تخيل معي أننا لو قمنا بتوصيل أحدث بطاقة رسوميات متوفرة اليوم في جهاز حاسوب مكتبي، فهناك احتمال فيزيائي حقيقي جداً أن تذوب كابلاتها وتشتعل من شدة الحرارة.
نعم، وهذا شيء مرعب بصراحة.
بالضبط، وفي نفس اللحظة وعلى بعد أمتار قليلة، هناك شريحة صغيرة جداً بحجم ظفر الإصبع تقبع داخل الهواتف الذكية، تعالج مليارات العمليات الحسابية المعقدة للذكاء الاصطناعي وتستهلك طاقة أقل من مصباح صغير.
المفارقة هنا عجيبة فعلاً.
صح، هذه هي المفارقة التي نعيشها في هذا الأسبوع الاستثنائي من 9 إلى 15 من أغسطس لعام 2026. نحن نقف حرفياً على الحافة حيث تتصادم قفزات البرمجيات الخارقة مع الحدود القاسية للفيزياء، وفي المنتصف تماماً تنشأ ثغرات أمنية تهدد بانهيار كل هذا البناء.
يعني هي شبكة معقدة جداً ومترابطة بشكل لا يمكن فصله.
أها، ولهذا السبب في رحلتنا الاستكشافية المتعمقة اليوم سنقوم بتحليل التقرير الأسبوعي الشامل من منصة تيكن جيم. التقرير يغطي كل شيء من حروب نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الاكتشافات المذهلة في عالم الألعاب، وصولاً إلى أزمات ذوبان كابلات الأجهزة والثغرات الأمنية الخطيرة. حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل.
طيب، ما يثير الاهتمام حقاً هنا هو كيف أن كل هذه الأحداث التي قد تبدو للمستمعين وكأنها أخبار منفصلة هي في الواقع أعراض لنفس الظاهرة.
كيف يعني؟
يعني نحن ننظر إلى نظام بيئي تقني واحد يحاول التمدد في كل الاتجاهات في نفس الوقت. الذكاء الاصطناعي السريع يتطلب أجهزة تعمل بطاقة وحشية، والأجهزة القوية تحتاج لتبريد هائل، وكل هذه التعقيدات تخلق شقوقا وثغرات أمنية.
إذن هي سلسلة متصلة.
100%. ولفهم هذه السلسلة أعتقد أنه يجب أن نبدأ من الشرارة الأولى، وهي السرعة المهولة التي وصل إليها العقل البرمجي.
ممتاز، خلينا نبدأ من هنا. التقرير يفتتح أرقامه بإطلاق جوجل المفاجئ لنموذج جيميناي 3.7 فلاش. الأرقام المذكورة في التقرير بصراحة تبدو وكأنها تتحدى قدرتنا على الاستيعاب.
أرقام مجنونة فعلا.
نتحدث عن انخفاض في زمن الاستجابة الأولي أو ما يعرف بالوقت لأول رمز بنسبة 50%. سعة السياق وصلت إلى 4 ملايين رمز، وكل هذا استناداً إلى معمارية الجيل السادس من معالجات جوجل أو TPU V6. والأكثر إثارة للدهشة أن معدل الإنتاجية يتجاوز 240 رمزاً في الثانية الواحدة. بس لحظة، لدي سؤال بديهي هنا.
تفضلي.
نحن كبشر لا نستطيع القراءة بهذه السرعة على الإطلاق. إذا كانت الآلة تولد 240 رمزاً في الثانية، ألا ينتقل عنق الزجاجة الآن من سرعة الآلة في التفكير إلى سرعة البشر في القراءة والاستيعاب؟ يعني ما الفائدة العملية من هذه السرعة المفرطة؟
هذا تساؤل منطقي جدا. لو كنا لا نزال نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأنه آلة كاتبة متطورة ننتظر منها نصا لنقرأه.
طيب، وما هو الآن؟
النموذج هنا لم يعد يصمم ليكتب مقالا يقرأه شخص ما. هذه السرعة هي الأساس التقني لما يسمى بتنسيق سير العمل المستقل.
تنسيق سير العمل المستقل؟
بالضبط. بمعنى آخر، النموذج السريع اليوم يتحدث مع أنظمة أخرى. تخيلي نظاما يحلج تدفقات فيديو حية لكاميرات مراقبة، ويكتب أكوادا برمجية لتصحيح أخطاء في خوادم الشركة، ويتخذ قرارات مالية بناء على مئات التقارير، وكل ذلك في أجزاء من الثانية دون أن يقرأ إنسان حرفا واحدة.
واو، يعني هو فريق كامل؟
صح، سرعة 240 رمزا في الثانية تسمح للذكاء الاصطناعي بالعمل كفريق كامل من الموظفين الذين يتواصلون مع بعضهم البعض في الخلفية بسرعات خيالية.
إذن نحن انتقلنا من مرحلة المحادثة إلى مرحلة التفويض المستقل. يبدو الأمر وكأن نماذج الذكاء الاصطناعي كانت في الماضي سيارات سباق تتعلم كيف تسير بخط مستقيم، والآن مع هذه التطورات أصبحت سيارات فورميولا 1 قادرة على اتخاذ منعطفات منطقية ورياضية حادة في أجزاء من الثانية.
تشبيء ممتاز جدا، وهذا يفسر تماما سرعة رد شركة OpenAI.
صحيح، التقرير ذكر إطلاق GPT-5.6 سول أولترا فاست وتقليص زمن الاستدلال الرياضي والمنطقي للثلثين، لكن التقرير أشار إلى تقنية استخدموها تعرف بالانتباه المتناثر.
نعم، السبارس اتنشن.
بالضبط، كيف تعمل هذه التقنية؟ يعني كيف يمكن لنموذج أن يصبح أسرع في حل معضلات رياضية بمجرد تغيير طريقة انتباهه؟
طيب، آلية الانتباه المتناثر تمثل تحولاً ذكياً جداً في كيفية معالجة البيانات. في النماذج السابقة، إذا أعطيت الذكاء الاصطناعي مستنداً ضخماً، كان يقرأ كل كلمة ويربطها بكل كلمة أخرى في المستند في نفس الوقت.
وهذا يستهلك طاقة كبيرة طبعاً.
طاقة حسابية هائلة، ويطئ العملية بشكل كبير. ما تفعله تقنية الانتباه المتناثر يشبه إلى حد كبير الباحث البشري المتمرس.
كيف يعني؟
يعني الباحث لا يقرأ كل صفحة من موسوعة مكونة من 10,000 صفحة للعثور على إجابة محددة، بل يمسح الفهرس، يحدد الفصول ذات الصلة، ويتجاهل الحشو الزائد.
أها، فهمت.
هذه التقنية تسمح للنموذج بتخطي البيانات غير الضرورية والتركيز حصرياً على الروابط المنطقية المهمة. هذا يقلل العبء الحسابي ويجعل الآلة تتخذ قفزات استنتاجية في أجزاء من الثانية.
مذهل بصراحة. الآلة تتعلم كيف تتجاهل المعلومات لتصبح أسرع. التقرير يسرد أيضاً تفاصيل إضافية مدهشة، مثل ربط تشات جي بي تي المباشر بجوجل درايف ونموذج جي ال ام 5.3 للترجمة الفورية ب65 لغة.
قفزات كبيرة في كل مكان.
لكن هناك نقطة استوقفتني بشدة، شراكة أبل وعلي بابا الاستراتيجية في الصين. أبل ستقوم بتطويع معمارية كيوين الصينية لخدمة نظام أبل إنتليجنس. لماذا تقوم شركة بحجم أبل بالاعتماد على معمارية خارجية لتحطي موافقات إدارة الفضاء السيبراني الصيني؟
لأن القوة الحسابية وحدها مهما بلغت لا تستطيع اختراق الجدران التنظيمية. هذه الشراكة تثبت أن التكنولوجيا يجب أن تنحني في النهاية للقوانين والجيوسياسة.
يعني المسألة ليست تقنية بل قانونية.
جداً. أبل تدرك أن محاولة إدخال نماذجها الغربية مباشرة قد تواجه عقبات تستغرق سنوات، فكان الحل هو أخذ العقل المحلي وهو معمارية كيو وين المتوافقة بالفعل مع اللوائح وتغليفه بواجهة أبل.
ذكي جداً. وهذا يذكرني أيضاً بما ذكره التقرير عن قوانين العلامات المائية للاتحاد الأوروبي مع شركة أنثروبيك.
نعم، المشرعون يحاولون اللحاق بالسرعة الجنونية لهذه التكنولوجيا.
طيب، كل هذا المستوى من المعالجة السريعة والذكاء لا يقتصر على النصوص فقط، أليس كذلك؟ هذا ينقلنا إلى القسم الثاني من التقرير، كيف تبدو هذه التكنولوجيا عندما تتحول إلى عوالم افتراضية تفاعلية؟ التقرير ينقلنا لمعرض ديزني دي 34.
قسم الألعاب كان مليئاً بالمفاجآت.
فعلاً، تم عرض لعبة Kingdom Hearts 4 المشغلة على محرك Unreal Engine 5.5. استعرضوا شخصية سورا في مدينة كوادراتوم، وأكدوا وجود عوالم Star Wars وFrozen 2 وموعد الإطلاق في ربيع 2027.
ما لفت نظري هنا هو تصريح المخرج تيتسويا نومورا.
نعم؟ اقتباسه النصي حول بدء ما أسماه Lost Master Arc، قال إن محرك Unreal Engine 5.5 يسمح بسرد قصص وعوالم عاطفية غير مسبوقة. سؤالي هنا، كيف يمكن لمحرك رسومي أن يؤثر على السرد العاطفي؟ يعني نحن نعرف المحركات للرسوم والانفجارات وليس للعواطف.
هذا هو التطور الحقيقي. السرد العاطفي في الألعاب كان دائماً مقيداً بقدرة الشخصيات الافتراضية على التعبير عن المشاعر.
صح، الوجوه كانت جامدة في الماضي.
بالضبط، وهذا كان يخلق حاجزاً بين اللاعب والقصة. ما يقدمه محرك مثل Unreal Engine 5.5 هو قدرة معالجة تسمح بمحاكاة انقباضات عضلات الوجه الدقيقة جداً وانعكاس الضوء داخل حدقة العين في الوقت الفعلي.
واو!
عندما تصبح الشخصية قادرة على إظهار حزن خفي من خلال حركة عين بسيطة دون حوار مكتوب، التكنولوجيا هنا تصبح أداة سردية تلامس المشاعر مباشرة.
تشغيل محرك Unreal Engine 5.5 على منصة ألعاب قادمة يشبه وضع استوديو مؤثرات بصرية كامل من هوليوود داخل صندوق في غرفة المعيشة.
هذا وصف دقيق جدا للمشهد.
لكن هذا يقودنا لنجاح آخر مثير للاهتمام في التقرير. لعبة بوكيمون بوكوبيا حققت نجاحاً ساحقاً ببيع أكثر من 5 ملايين نسخة في أسبوعها الأول،
وحصرياً على جهاز نينتندو سويتش 2، صحيح؟
نعم، وهنا المعجزة التقنية. اللعبة تستغل معمارية إنفيديا تيغرا T239 وتستهلك 12 واط فقط لتقديم دقة 1440p بمعدل 60 إطاراً في الثانية.
12 واط فقط؟
بالضبط، يعني مع وصولنا إلى هذه الدقة في أجهزة محمولة واستهلاك طاقة منخفض جداً، هل نصل إلى نقطة تصبح فيها القفزات البصرية غير مرئية للعين المجردة ويكون التحدي الحقيقي فقط في القصة والإبداع؟
نحن نصطدم حالياً بما يعرف بقانون الغلة المتناقصة، يعني الانتقال من دقة 480 إلى 1080 كان ثورة بصرية يلاحظها الجميع.
طبعاً الفرق كان شاسعاً،
لكن الانتقال من 1440 إلى 4K أو 8K يتطلب طاقة وحشية لتحسين قد لا تلاحظه العين إلا بالتدقيق. جهاز يستهلك 12 واط ليقدم تجربة سلسة هو هندسة عبقرية، ويثبت أن التناقض الجميل والتقارب في الصناعة يصنع المعجزات.
التقرير ذكر أيضاً إحصائيات سريعة، أكثر من 3 ملايين لاعب في بيتا كول أوف ديوتي واستعانت لعبة فانتوم بلايد زيرو بنجم الفنون القتالية دونيان، عوالم ضخمة جداً.
نعم، ولكن هذا السعي المجنون نحو الرسوميات والذكاء الاصطناعي له ضريبة مادية قاسية. المطورون يضغطون على البرمجيات، والأجهزة يجب أن تتحمل.
وهذا ينقلنا للقسم الثالث من التقرير، الواقع الحراري وضريبة الأداء. الأجهزة بدأت تذوب حرفياً.
أزمة بطاقات إنفيديا كانت كارثية.
كارثة حرارية لبطاقات إنفيديا جي فورس RTX 5990، استهلاك طاقة يصل إلى 575 واط. التقرير يشرح أن انحناء كابلات الطاقة في الصناديق الضيقة أدى لوصول حرارة دبابيس الاستشعار إلى 92 درجة مئوية،
وهذا أدى لخطر ذوبان المقابس بالكامل.
تمرير 575 واط عبر كابل صغير يشبه محاولة شرب مياه من خرطوم إطفاء حرائق ضخم باستخدام شفاطة بلاستيكية صغيرة، بالطبع ستنفجر. سؤالي لك، هل هذا فشل في التصميم الهندسي للموصلات، أم أننا بكل بساطة نصطدم بالحدود الفيزيائية المطلقة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الصناعة تعيش صراعاً فعلياً بين تصغير الرقائق وإدارة الحرارة. المسألة فيزياء بحتة، مفهوم المقاومة الكهربائية.
كيف ذلك؟
عندما تدفعين بتيار كهربائي هائل عبر كابل، يجب أن تتلامس الدبابيس المعدنية بشكل مثالي. عندما ينحني الكابل تقل مساحة التلامس،
فيضيق مسار الكهرباء.
صح، تدفق تيار عال في مساحة صغيرة يرفع المقاومة، والمقاومة تولد حرارة تتجاوز 92 درجة كافية لصهر البلاستيك.
يا إلهي، والحل كان هندسياً، أليس كذلك؟
نعم، إطلاق كابلات معدلة بدبابيس استشعار غائرة لقطع التيار فوراً عند التوصيل غير السليم، لأن الهندسة الكهروميكانيكية أصبحت بأهمية دقة التصنيع.
على النقيض تماماً من بطاقة تستهلك 575 واط، التقرير يسرب تفاصيل معالج جوجل تنسر جي 6 لهاتف بيكسل 11.
هذا التناقض الذي تحدثنا عنه.
المعالج انتقل إلى دقة ثوتون نانومتر من شركة TSMC، مما قلل استهلاك طاقة الذكاء الاصطناعي بنسبة 40%، ليعمل بطاقة قصوى تبلغ 8 تيويت بوت فقط وحرارة 44 درجة.
دقة 2 نانومتر إنجاز هائل، يقلل المسافة التي تقطعها الإلكترونات فيقلل الحرارة المهدرة. لكن رغم ذلك، الأجهزة سواء كانت صغيرة أو خوادم ضخمة كلها تحتاج لذاكرة أسرع، وهذا خلق طلبا هائلا على ذاكرة TLC ناند لخوادم إنفيديا فيرا روبن.
الحرارة الزائدة والكابلات المذابة هي ثغرات مادية يمكننا رؤيتها، ولكن مع زيادة تعقيد هذه الأنظمة وتطورها نصل إلى القسم الرابع، الهشاشة في العالم الرقمي وثغرات يوم الصفر غير المرئية التي تهدد بنيتنا.
الأمن هو الضحية الأولى للتعقيد المستمر.
التقرير يكشف عن اكتشاف ثغرة يوم الصفر خطيرة جداً اسمها Legacy Hive في أنظمة مايكروسوفت ويندوز Active Directory.
نعم، ثغرة معقدة جداً.
التقرير يذكر أن الاستغلال يتم عبر بروتوكولات وراثة السجل للوصول إلى أعلى صلاحيات النظام دون الحاجة لوصول مادي، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
تفضلي، كيف ترينها؟
استغلال Legacy Hive يشبه شخصاً يسير إلى بنك شديد الحراسة، وبدلاً من أن يحاول اختراق الخزنة وتفجير الأبواب، يكتشف ثغرة قانونية قديمة في أوراق البنك المنسية تجعله يرث مفاتيح المدير فوراً دون إطلاق رصاصة واحدة.
تشبيه عبقري. فعلاً الاختراق هنا يمثل ضعفاً في الأكواد القديمة الموروثة. المهاجم لم يكسر التشفير، بل استغل عيباً منطقياً في كيفية معالجة النظام للوراثة، فحصل على مفاتيح الخادم بصلاحيات كاملة.
طيب، نحن نبني ذكاءً اصطناعياً يستوعب 4 ملايين رمز كما رأينا مع جيميناي 3.7، ومع ذلك خطأ بسيط في وراثة السجلات قد يسقط شبكة شركة بأكملها. هل نحن نبني ناطحات سحاب تقنية على أساسات من الرمل؟
هذا هو الخطر الحقيقي. التعقيد هو العدو الأول للأمن، والأسوأ أن الثغرات لا تأتي فقط من الأكواد القديمة.
نعم، التقرير ذكر اختراقاً من نوع آخر تماماً، تسريب قاعدة بيانات الدعم الفني لشركة محافظ العملات المشفرة تريزور.
هذا استهداف للعامل البشري،
سائل القصيرة لطلب إعادة التحقق من الأنظمة. النظام كان مشفراً وقوياً، لكن الثقة البشرية هي التي تم اختراقها.
التقرير يقارن بين الاثنين بذكاء. Legacy Hive ضعف في الكود، وتريزور ضعف في الثقة والسلوك البشري.
وهناك تفاصيل أخرى عن برمجيات خبيثة مخفية تدعى XMRIG لتعدين العملات داخل تطبيقات تعديل الفيديو على الماك، وثغرات حقن أوامر في أنظمة سابنت ويفر ولوحات ميتابيس.
كل هذا يؤكد حتمية تطبيق معمارية الثقة المعدومة أو Zero Trust. لم يعد ممكناً الوثوق بأي جهاز أو مستخدم حتى داخل شبكتك الخاصة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إذا نظرنا إلى الصورة الشاملة نرى تناقضاً صارخاً. أسبوع شهدنا فيه نماذج ذكاء اصطناعي تفكر بسرعات غير مسبوقة، وألعاباً تجسد أحلاماً سينمائية، وفي نفس الوقت كابلات تذوب من الحرارة، وأنظمة تخترق بثغرات مخفية.
التناقض هو سمة هذه المرحلة الانتقالية.
ولماذا يجب أن يهتم أي شخص يستمع إلينا اليوم بكل هذا؟ لأننا نعيش داخل هذا النظام البيئي المتشابك يومياً. الهواتف في جيوبنا هي معجزات هندسية، لكن هوياتنا الرقمية قد تكون عرضة للخطر بسبب رسالة تصيد بسيطة. الأمن والأداء والإبداع لم تعد أموراً منفصلة أبداً.
هي كيان واحد ينمو ويتعثر في نفس اللحظة.
طيب، قبل أن نختم أريد أن أترك لك المساحة لتطرح فكرة للتأمل بناء على كل ما ناقشناه.
الفكرة التي تشغلني حقا هي، بما أننا رأينا اليوم سرعة بديهة نماذج مثل GPT 5.6 سول وقدرتها على المعالجة المنطقية اللحظية بالانتباه المتناثر، ماذا سيحدث عندما تبدأ هذه الوكلاء فائقة الذكاء في فحص الأنظمة القديمة؟
تقصد أن تبحث هي عن الثغرات؟
بالضبط، تخيلي أنها قد تكتشف ثغرات خطيرة مثل Legacy Hive في ثوان معدودة قبل أن يلاحظها المهندسون البشر. هل نقترب سريعاً من عصر لن يكون قادراً على ترقيع وإصلاح الثغرات الأملية سوى ذكاء اصطناعي آخر؟
واو، فكرة مرعبة ومذهلة في نفس الوقت. ذكاء اصطناعي يهاجم وذكاء اصطناعي يدافع، ونحن في المنتصف. شكراً لك على هذه الرؤى العميقة، ونتمنى للمستمعين أن يواصلوا التفكير وطرح الأسئلة حول هذه التطورات المذهلة التي تعيد تشكيل عالمنا كل يوم. إلى اللقاء في رحلة استكشافية قادمة.